ليس كل سلاح يحمل باليد، ولا كل معركة تخاض على الأرض. هناك معركة تبدأ حين تصحو الضمائر وتحسم عندما ينتصر الإنسان على نفسه. هنا قوة تبنى بالصدق والإيمان والانضباط والعمل. هنا وعبر منبر المجاهدين 21 سبتمبر الإذاعة، نمضي معا لنكشف لك كيف يكون المؤمن ثابتا في القيم، صلبا في المواقف، مجاهدا في أخلاقه، متقنا في عمله، نافعا حيثما كان.
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط.
هذا ليس برنامجا إذاعيا فحسب، بل نداء وعي موسوم بجند وإيمان. حين يكون أعظم الانتصارات أن تكون أفضل المؤمنين. مرحبا بكم في جند وإيمان.
جند وإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي جند وإيمان، البرنامج الذي لا يتوقف عند السلاح بل يبحث في الروح التي تحمله، ولا يكتفي بالقوة الظاهرة بل يغوص في القيم العميقة التي تجعل من القوة نصرا ثابتا لا انتصارا عابرا. مستمعين الأعزاء، حلقتنا اليوم عن قيمة لو غابت تفرق الصف، ولو حضرت صمدت الجبهات. قيمة لا تقاس بالعدد ولا بالعتاد، بل تقاس بقدرة رجال الله المؤمنين على أن يكونوا واحدا في الهدف، واحدا في الموقف، وواحدا في الميدان. إنها روح الفريق. روح الفريق ليست شعارا يرفع في المناسبات ولا عبارة تكتب في التعليمات، بل هي سلوك يومي وحالة نفسية تنتقل فيها الروح من الأنا إلى نحن، ومن الفرد إلى المجاهدين بشكل عام، ومن التفكير بالمصلحة الخاصة إلى التفكير بالمصير المشترك. فالمجاهد الذي يحمل روح الفريق لا يقيس الأمور بما يريحه وحده، بل بما يحفظ الصف ويصون المهمة ويقوي المجاهدين من حوله. في المفهوم العسكري لا تفهم روح الفريق بوصفها علاقة ود عابرة بين الأفراد، ولا مجرد انسجام نفسي داخل المجموعة، بل تفهم باعتبارها عنصرا عملياتيا حاسما لا تقل أهميته عن السلاح والخطة والقيادة. فالجيوش لا تتحرك كأفراد مستقلين، بل كوحدات مترابطة، وكل خلل في هذا الترابط ينعكس مباشرة على الأداء والنتيجة. ولهذا تبنى العقيدة العسكرية الناجحة في الجيوش على مبدأ أن الفرد جزء من منظومة، وأن قيمته الحقيقية تظهر بقدر اندماجه في الفريق لا بقدر بروزه الفردي. روح الفريق عسكريا تعني أن يتحرك الجميع بعقل واحد وقلب واحد، وأن تتخذ القرارات بروح المسؤولية المشتركة، وأن ينفذ الأمر كما جاء، ليس لأن القائد قاله فقط، بل لأن كل فرد يدرك أن تنفيذ الأمر يحمي المجاهدين من حوله ويحفظ المهمة ويصون الصف. وتعني أيضا أن يثق المجاهد بمن يقف إلى جانبه ثقة كاملة، لأن الثقة في الميدان ليست رفاهية نفسية بل ضرورة وجودية. فالمجاهد الذي لا يثق بفريقه يتردد، والجندي المجاهد المتردد يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره. في الميدان تتجلى روح الفريق حين تتوزع الأدوار بوعي وبتكامل الأداء دون صراع على الظهور، وحين يغطي المجاهد أخاه دون انتظار توجيه، وحين يتحمل الجميع المسؤولية عند الخطأ بدل البحث عن متهم، وحين يصبح نجاح المهمة أولوية تتقدم على الراحة وعلى المجد الشخصي. فهنا تتحول الوحدة العسكرية إلى جسد واحد، إذا تألم منه عضو تداعى له باقي الجسد بالتحرك والمسؤولية. كما أن روح الفريق في المفهوم العسكري تضبط القوة وتمنع انحرافها، لأن الفرد المجاهد حين يعمل ضمن فريق منضبط يلتزم بالقيم والضوابط ويشعر برقابة أخلاقية متبادلة وكذلك رقابة من الله سبحانه وتعالى. أما حين تغيب روح الفريق ويتصرف كل فرد بمعزل عن بقية المجاهدين فإن القوة تتحول إلى فوضى والسلاح إلى عبء والقرار إلى مخاطرة. ولهذا فإن الجيوش التي تحافظ على روح الفريق هي الأقدر على الصمود في الحروب الطويلة والأكثر قدرة على امتصاص الخسائر والعودة أقوى من جديد. ومن هنا ندرك أن روح الفريق ليست عنصرا معنويا فقط بل قاعدة أساسية من قواعد النصر العسكري. فمن ينجح في بناء فريق متماسك قادر على الثقة والتضحية والتكامل يملك قوة لا تهزم حتى في أحلك الظروف، لأن الميدان لا يحسمه الأقوى فرديا بل الأثبت جماعيا. ولا ينتصر فيه من يملك الشجاعة وحدها بل من يملك روح الفريق مع الشجاعة. مجاهدين الأعزاء، إن الجيوش التي تنتصر ليست بالضرورة أن تكون الأكثر عددا ولا الأثقل سلاحا بل الأكثر تماسكا والأشد ترابطا. فالعمل العسكري قائم على الثقة، والثقة لا تولد إلا في بيئة يصودها الشعور بالأخوة والمسؤولية المشتركة. وحين يشعر المجاهد أن من حوله سيقفون معه في الشدة فإنه يقف معهم أيضا بلا تردد. ومن أخطر ما يهدد أي قوة عسكرية وتسلل الفردية إلى الصف، حين يبدأ كل واحد بالنظر إلى نفسه قبل إخوته المجاهدين، وحين يتحول الإنجاز إلى منافسة داخلية، وحين تقدم المصلحة الشخصية على سلامة الفريق. فهنا تبدأ الهزيمة من الداخل حتى لو بدا المظهر الخارجي قويا متماسكا. أعزائنا المستمعين، في الإسلام لا تطرح روح الفريق كقيمة تنظيمية فقط ولا كخيار أخلاقي ثانوي، بل تقدم كأصل من أصول القوة وباب من أبواب النصر. فالدين الذي نزل ليبني أمة لا يمكن أن يقوم على الفردية ولا على العزلة بل على التكاتف والتراحم وتحمل المسؤولية المشتركة. ولهذا ربط القرآن الكريم بين القوة والوحدة وبين الضغط والتفرق، وجعل الاعتصام بحبل الله جماعيا لا فرديا، لأن الطريق إلى الحق طريق جماعي لا يقطع منفردا. روح الفريق في الإسلام تعني أن يشعر المؤمن أن أخاه شريك في التكليف والابتلاء والمصير، وأن نجاته لا تنفصل عن نجاة من حوله، وأن ثباته لا يكتمل إلا بثبات الصف كله. ولذلك حذر الإسلام من الأنانية ومن تقديم النفس على حساب الآخرين، لأن ذلك يهدم البناء من الداخل ولو بدا ظاهر العمل صالحا. فالقوة في الإسلام ليست في بروز الفرد بل في تماسك الصف وفي أن يقوي بعضهم بعضا كما يشد البنيان بعضه بعضا. وقد جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى عمليا حين بنى المجتمع الأول على المؤاخاة الصادقة وتحمل المسؤولية الجماعية، فلم يترك فردا يشعر أنه وحده، ولم يسمح أن تتحول القيادة إلى تسلط أو الصف إلى أتباع، بل كان الجميع شركاء في الواجب وفي التضحية وفي الصبر. ولهذا استطاعت تلك الثلة القليلة أن تواجه تحديات كبرى، لأن روح الفريق كانت حاضرة في القلوب قبل أن تنظم في الصفوف. وفي ميزان الإسلام تصبح روح الفريق عبادة، لأنها تعني تقديم أخيك على نفسك وتحمل الأذى من أجل حفظ الصف، وكظم الغيظ من أجل بقاء الوحدة، والتنازل عن الرأي حين يكون في ذلك مصلحة عامة. ولهذا فإن من يعمل بروح الفريق في الإسلام لا يبحث عن الأجر الدنيوي ولا عن الذكر بل عن رضا الله، لأنه يدرك أن حفظ الصف عبادة وأن تفككه معصية، وأن النصر لا يمنح لمن فرق بل لمن جمع ووحد. وهكذا يتضح أن روح الفريق في الإسلام ليست مجرد قيمة أخلاقية بل منهج حياة يربط القلوب قبل الصفوف ويجعل من القلة القليلة قوة ثابتة، ومن الوحدة طريقا للنصر، ومن التكاتف عبادة تقرب إلى الله قبل أن تحقق الغلبة في الميدان. مستمعين الكرام، ولأن القيم لا تكتمل بالكلام وحده بل تحتاج إلى نموذج حي، فإننا نقف عند نموذج تطبيقي جسد روح الفريق في الميدان سلوكا وقيادة وموقفا، لا بالخطاب بل بالفعل، ولا بالشعار بل بالثبات. في معركة الخندق واجه المسلمون ظرفا استثنائيا من حيث حجم التهديد وقلة الإمكانات وتعدد الجبهات، لولا أن روح الفريق كانت حاضرة بقوة، ولم يكن الجهد أيضا جهد فئة دون أخرى، بل تحولت الجماعة كلها إلى فريق واحد يعمل بعقل واحد وهدف واحد، فكان اقتراح حفر الخندق ثم تنفيذه مثالا حيا على أن الحلول الكبرى تولد حين تتكامل العقول وتتوحد الإرادات. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه إلى الميدان يعمل مع أصحابه ويشاركهم الجهد والتعب دون تمييز، فاختفت الفوارق بين القائد والجندي، وتحولت القيادة إلى قدوة عملية لا أوامر مجردة، فتعززت الثقة واشتد التماسك وارتفعت المعنويات رغم شدة الحصار وقسوة الظروف. وفي الخندق تجلت روح الفريق في أسمى صورها، حين تقاسم المسلمون الجوع والتعب والخطر، وحين كان كل واحد يشعر أن سلامته مرتبطة بسلامة من معه، وأن نجاح الخطة لا يتحقق إلا بانضباط الجميع والتزامهم. فكان الخندق ثمرة جهد جماعي لا يمكن أن ينسب لفرد واحد، وكان الصمود نتيجة طبيعية لهذا التماسك الذي جعل الصف أقوى من التهديد. وهكذا أثبتت معركة الخندق أن روح الفريق قادرة على تحويل الضعف الظاهر إلى قوة حقيقية، وأن التماسك الداخلي قد يحسم المعركة قبل أن تبدأ، وأن الجماعة إذا توحدت خلف هدف واضح وقيادة واعية أصبحت قوة لا تهزم مهما اشتدت التحديات. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة ندرك أن روح الفريق ليست تفصيلا جانبيا في العمل العسكري ولا قيمة نظرية في الخطاب الديني، بل هي العمود الفقري لكل قوة حقيقية. فحين يذوب المجاهد في سبيل الله في الهدف ويحمل هم القضية التي تحرك وجاهد من أجلها قبل همه الشخصي، يتحول الصف إلى قوة متماسكة لا تكسرها الضغوط ولا تفتتها الخسائر. وحين تغيب روح الفريق يتصدع البناء من الداخل مهما بدا صلبا من الخارج. ولهذا فإن بناء روح الفريق مسؤولية مستمرة تبدأ من الوعي وتترسخ بالممارسة وتثبت بالتضحية والصبر. والآن نترككم مع هذا السؤال المفتوح، وكل واحد منا يجيب على نفسه: هل نحن اليوم عنصر قوة يضيف للقوة التي نحن من ضمنها، أم نقطة ضعف تستنزفه؟ وهل يشعر إخوتنا المجاهدين أن وجودنا بينهم يزيدهم ثباتا واطمئنانا أم لا؟ في الختام نقول: اللهم اجعلنا صفا واحدا وقلبا واحدا، اللهم ازرع فينا روح الفريق، واحفظ صفوف إخوتنا المجاهدين من التفرق والأنانية، واجعلنا ممن يحملون هم بعضهم بعضا ويثبتون في الميدان بصدق وإخلاص. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج جند وإيمان مع قيمة جديدة وعظيمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.